لا يدخلون الجامعات طلبا للعلم الشرعي أولا، ومن كان منهم يدخل الجامعات لطلب العلم الشرعي أكثرهم ليس ليتفقه في الدين ولكي يصدق عليه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام من يجد له به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يباري به العلماء ويماري به السفهاء كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، فهذا مصيره كما في الحديث نفسه دخل النار. إذن هذا العلم ولو كان صحيحا في نفسه لا يثمر الثمر المرجو منه في قلب صاحبه، لأن الإخلاص الذي هو أساس كل عمل صالح لم يكن موجودا في هذا العلم النافع. فإذا المشكلة عويصة وعويصة جدا. الله المستعان.
اقتراح لعل ولاك عندكم القبول ان شاء الله.
نعم.
اقول له اقتراح لعل ولاك عندكم القبول.
تفضل.
صلى الله عز وجل ونزكي الله احد ان كلمتكم على تكون مسموعه عند كثير من طلاب العلم. لا اقول في هذه البلاد بل لعل في كثير من بلاد المسلمين. فلو انكم مثلا توجهون كلمه مثلا الى اخوان طلاب العلم ان يكونوا مثلا هم السد المنع من مثل هذه الدعوات، وتكون هناك بينهم دراسات لا اقول فرديه انما تكون مشتركه مثلا. ويكون الغرض منها جمع مثل هذه الأفكار مثلا تنتشر الآن والانحرافات في هذا الباب خاصة، ثم بعد ذلك تجمع وتعرض عليكم ويكون لكم إن شاء الله فيها التسجيل من باب فقط يعني تطير الوقت عليكم وعليهم كذلك، وينتشر هذا يكون داعم لمثل في هذا المجال.
جزاك الله خيرا وأرجو من الله أن يوفقني للقيام بما يحب ويرضاه إن شاء الله. نعم.
ذكرت عندي على كلامك في البداية قضية الناس الحديث عن رجل من بني إسرائيل لم يعرف خيرا قط، هل نفهم من هذا الكلام أنه ترك العمل بالكلية لا يكفر؟ وإذا كان هذا الكلام صحيح فما هو الفرق بين الإرجاء البدعي والرجاء
السني؟ أي مصائب العصر الحاضر. الإرجاء قسمان، إرجاء المؤاخذة على ترك العمل إلى الله عز وجل كما نص عليه الآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة كما كانوا يقولون قديما. والإرجاء الآخر الذي هو عقيدة المرجئة هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان شيء كما لا ينفع عمل صالح مع الشرك شيء، فيؤخرون العمل عن الإيمان ولا يجعلونه جزءا من الإيمان. ولا شك ولا ريب أن الإيمان كما هو مقرر في كتاب السنة أولا وفي كتب العقائد السلفية ثانيا أن العمل جزء من الإيمان، لكن هذا الجزء هو جزء كمال وليس جزء صحة، ومن هنا يختلف عقيدة أهل السنة عن الخوارج. فالخوارج هم الذين يجعلون العمل ركن من أركان الإيمان، فمن لم يعمل كفر وارتد عن دينه. أما أهل السنة والجماعة فهم يجعلون العمل ليس ركنا إنما جزءا، ومن أجل ذلك قالوا بأن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، زيادته بالعمل الصالح، نقصانه بترك العمل الصالح وارتكاب العمل الطالح وهكذا. لكن لا أحد منهم يوافق الخوارج على أن يقول بأن العمل هو ركن أساسي في الإيمان، كيف وكلنا نقرأ في الأحاديث الصحيحة التي امتلأت كتب السنة ما التزم منها الصحة لم يلتزم أحاديث الشفاعة التي فيها أن الله عز وجل يقول لقد شفعت الأنبياء والرسل والملائكة ولم يبقى إلا شفاعتي، أخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة، مثقال ذرة من إيمان. إذن الذي ينجي من الخلود في النار ينكر منها هذا المؤمن شيئا، وعلى ضوء ما شرحت لكم آنفا ولو كان من الفروع لكنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء به فأنكره فهذا كفر، لكنه جاء بركن من أركان الإسلام وآمن به لكنه لم يقوم به، ولكنه يوم القيامة سيدخل النار ويعذب بمقدار ما يستحق من عذاب عند رب العالمين إلا أن يشمله مغفرة الله، وهذا نص القرآن الكريم. ولذلك فأنا أتعجب اليوم من هؤلاء الذين يسمون أمثالي أنا مثلا الذي يأتي بمثل هذا الشرح أنه هذه مرجئة عاصر حاضر. سبحان الله، ربنا يقول بلسان عربي مبين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك بدون أي تحديد، والذي يأخذ الأمور بالعواطف الجامحة سيقع هو على أم رأسه قبل أن يوقع غيره، ذلك جزاء من لم يقف عند قوله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أظن أنني أجبتك عن سؤالك إن شاء الله. أي زدناكم كل عشرة قرابت نصف ساعة الله يبارك فيك.
تحب نكمل كلام في موضوع التربية؟
تفضل.
طبعا موضوع ضار عندك رغبة شيخ يعني فادتنا في الموضوع.
تفضل.
قضية التربية الآن أصبح مستقر، التصفية التربية المنهاج لعودة الأمة للمجتمع. التصفية قد قطعت شوط لا بأس به، ذكرته في مقدمة طيب هذا المفرد، الأمة بحاجة الآن لشيء بالتربية. فمن الأوضاع المعاصرة من قلة العلماء وطلاب العلم وانشغالهم كذلك وكثرة الصحبة، كيف الشاب كان يعني يتحصل على تربية صحيحة يتلافى فيها أخطاء التجارب التربوية الجماعية أو أخطاء التجارب التربوية الفردية اللي أصبح فيها برضو آفات العلم وما الأخر؟ فبدنا يعني تصوركم ورؤيتكم ونصيحتكم في الموضوع.
والله تصوري كما قال عليه السلام نصا عاما جامعا شاملا، يد الله على الجماعة، وكما قال تعالى في القرآن الكريم سنشد عضدك بأخيك، وكما جاء في الحديث الصحيح المعروف مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يجب على الشباب المسلم الوعي أولا والحريص على طلب العلم ثانيا أن يكثر سواده، وأول ذلك السواد هو المحافظة على الصلوات في مساجد مع جماعة المسلمين، وبعد ذلك أن يحرص على تحقيق التزاور والاجتماع لله تبارك وتعالى أولا، ثم لدراسة العلم الموصل إلى معرفة ما شرع الله عز وجل في الكتاب أو السنة وما كان عليه السلف الصالح، ثم أن يتذكروا ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بعضهم بعضا عندما يفترقون بأن يقرأ أحدهم العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا التذكير يعني أن هؤلاء المتواصلين والمتجاورين في الله تبارك وتعالى والمجتمعين على دراسة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تنزل عليهم سكينة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده أن يتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر. نحن في هذا العصر بحاجة إلى هذين الركنين، أشد الحاجة التواصي بالحق والتواصي بالصبر. لا أجد اليوم مع الأسف ما أذكر به أو أنصح به إلا هذا، وإلا كنت أود أن أقول أهل العلم كثير والحمد لله في هذا البلد والمساجد عامرة بأهل العلم وتلقى فيها الدروس، لكن مع الأسف الشديد أنا أدركت زمنا في دمشق وأنا في سن الشاب اليافع البالغ دروس تلقى في المسجد الكبير المسجد الأموي وحلقات ذكر على الطريقة غير مشروعة إلى آخره، حتى وصلت إلى زمن قلت ليت ذاك الزمن استمر اليوم، مع أن الحلقات التي كانت تعقد فهي حلقات ذكر غير مشروعة، لكن أنا أعلم أن أولئك كانوا قاصدين ذكر الله، لكنهم كانوا كما كان الجماعة الذين أنكر عليهم عبد الله بن مسعود القصة التي ذكرناها في أكثر من موطن من كتبي والتي رواها الإمام الدارمي في سننه وأبو نعيم في حليته وغيرهم، أن ابن مسعود كان لفضله ولعلمه يقصده المصلون لصلاة الفجر في داره ينتظرون خروجه ليكسبوا صحبته من البيت من الدار إلى المسجد لعلهم يستفيدون منه فائدة علمية. فجاءه ذات يوم أبو موسى الأشعري، وجد الناس بانتظاره، قال هل خرج أبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود؟ قالوا لا. فجلس ينتظره إلى أن خرج، قال يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت آنفا في المسجد شيئا أنكرته، ومع ذلك والحمد لله لم أرى إلا خيرا. انظروا الآن، أنا أستفيد من هذا الشيء أمر مهم جدا، أنكر وهو خير، كيف ينكر الخير؟ لأنه مخالف للشرع. قال ماذا رأيت؟ قال إن عشت فستراه، رأيت أناسا حلقا حلقا وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لمن حوله سبحوا كذا احمدوا كذا كبروا كذا، وأمام كل رجل حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال أفلا أنكرت عليهم؟ أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال لا. شوف الأدب، وهذا بيذكرني بسوء الأدب في مجالسنا اليوم ولا مؤاخذة. قال لا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك. أبو موسى الأشعري ليس مثل ذاك الأعرابي البوال على عقبيه، هو رجل قارئ القرآن والذي استمع إليه الرسول عليه السلام ليلة ومعه السيدة عائشة، فلما أصبح عند الرسول عليه السلام قال مررت بك البارحة وأنت تقرأ القرآن. وقال رسول عائشة لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير داود عليه السلام. فقال أبو موسى لو علمت ذلك لحبرته لك تحذيرا. مع فضله وفقه وعلمه وكان ممن كان يرسله الرسول عليه السلام في سبيل الدعوة. قال لابن مسعود لا أنا ما فعلت شيئا انتظار أمرك أو انتظار رأيك. مما يدل على ما قلته آنفا في صحوة لكن ما في تربية. يكون في مجلس علم كهذا المجلس بس ما يحاضر إنما يسأل الجالس من أهل العلم من يظن أنه منهم يسأله سائل فينبري واحد من هناك فيجيب. هذا لابد رأيتم شيء كثير منه. انظر الفرق بين وضعنا وبين ذاك الوضع. أبو موسى الأشعري لا يرى المنكر المحدث ويقول أولى أن ينكر هذا المنكر هو عبد الله المسعود. فجاءه لما أبدأ أبدا أنكرت عليه من أهل قال لا انتظار أمرك وانتظار رأيك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وظمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء. ثم رجع إلى الدار وخرج متبسما دخل المسجد شاف الحلقات كما وصف له فكشف عن وجه القناع واللسان وقال ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله المشعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله يا أبا عبد الرحمن هنا الشاهد ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد من الخير لا يصيبه إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا إن أقواما يقرؤون القرآن لا إيش لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. قال عبد الله المسعود فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم النار. الله أكبر. أنا أستدل من هذه القصة على أشياء كثيرة جدا منها ما يقوله العلماء الصغائر بريد الكبائر، الذنوب الصغائر بريد الذنوب الكبائر. أنا أقتبس من هذه الكلمة ومن القصة فأقول البدع الصغرى تؤدي إلى البدع الكبرى. هؤلاء ابتدعوا ذكرا غير مشروع أنكروا عليه عبد الله المسعود فأوصلهم ذلك إلى بدعة الخروج على الخليفة. الشاهد من هذا أنني أدركت هذه الحلقات في مسجد بني أمية وأدركت بعض الدروس في الوعظ وفي الفقه ونحو ذلك. ولما يعني عرفت شيئا من العلم أصبحت أنكر هذه الحلقات الذكر وأنكر كثيرا مما سمعته من الأخوان المخالفة لكتاب السنة. أما اليوم فأتمنى أن تعود هذه على عجرها وبجرها إلى مساجد المسلمين. مساجد المسلمين اليوم لا تجد فيها إلا هذه الصلاة. وهذه الصلاة أيضا يعني يكاد الأمر يمنع المسلمون منها لأن الأبواب سرعان ما تغلق بعد انتهاء القريبة إلى آخره. الآن إذا لم يبقى عندنا إلا هؤلاء الأفراد أن يتعاون بعض مع بعض وهذا بيعرف كلمة وهذا بيعرف كلمة ويتعاونون على قراءة كتاب من الكتب المعترف بفضلها وبعلم صاحب مؤلفها ونحو ذلك. وإلا كنا بنقول عليكم المساجد لأنه في علماء يدرسون هذا التفسير وهذا وهذا اللغة وهذا الأدب، لكن أصبحت قاعا صفصفا، وهذا مما يسبب. ولكن نعود إلى أن نقول اتقوا الله ما استطعتم ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولعل في هذا القدر كفاية، ولعل شايف أبو العبد رايح جاي. تسمعنا يا أبو العبد؟
ليش؟
انتهى الوقت.
لا ما نسمع لكم. نطبق شرف
من الدعوة السلفية كانت رائدة في بيان مفهوم الاتباع عند أهل السنة والجماعة، وكيف أن يكون الأصل هو اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم جميعا. لكن الذي يعني وكما معروف أيضا كذلك أن الدعوة السلفية كانت من أساسيات يعني أو المسائل تبينها تحذير من التقليد ونبذ العصبية الجاهلية هذه ونبذ التعصب بالمذاهب ونحو ذلك. إلا أننا للأسف الشديد نرى أن مفهوم الاتباع عند الشباب السلفي خاصة في هذا الزمان قد بدأ ينحرف عن مسار الصحيح، وذلك بترك ونبذ التقليد القديم إلى نوع من التقليد الجديد. ولعل هذا الأمر قد وقع كثيرا للأسف، وهذا شيء ظاهر والكثير يعني يعرف هذا الأمر، أنه قد تركوا تقليد مثلا الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل أبو حنيفة إلى تقليد الشيخ الألباني وتقليد بن باز بن القمين وغير ذلك من مشايخ الدعوة. فنقول ما هو المنهج الاتباع الصحيح؟ كيف نصحح مسار الدعوة السلفية في هذا الباب خاصة عند الشباب السلفي خاصة، وخاصة أن الأمر هذا يعني متعلق بكم أنتم، فكيف توجهون الشباب إلى أن يعني يحذروا من هذا من هذه العصبية الجديدة؟
هذه العصبية يا أخي لا يمكن الخلاص منها إلا حينما يكثر العلماء أولا، ويكثر الوعي الذي أشرت إليه سابقا. والحقيقة أنا أعتقد أن المسألة هذه مسألة التقليد والاتباع فيها شيء من الإفراط والتفريط. إذا تخيلنا قرية صغيرة فيها رجل عالم وفيها مثلا 100 شخص أو 200 إلى آخره، ما هو الواجب على هؤلاء؟ الواجب هو ما ذكر في الآية المعروفة فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا ما وقع لأحدهم مسألة وهو جاهل يريد أن يعرف حكم الشرع فيها، القرآن يأمره بأن يسأل ذلك العالم، فإذا اتبع ذلك العالم في فتواه هل يكون تقليدا أم يكون اتباعا؟ هنا بقى تفصيل الذي يجب على الشباب المسلم أن يعيره. مثلا 100 شخص أو 200 إلى آخره، ما هو الواجب على هؤلاء؟ الواجب هو ما ذكر في الآية المعروفة فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا ما وقع لأحدهم مسألة وهو جاهل يريد أن يعرف حكم الشرع فيها، القرآن يأمره بأن يسأل ذلك العالم، فإذا اتبع ذلك العالم في فتواه هل يكون تقليدا أم يكون اتباعا؟ هنا بقى التفصيل الذي يجب على الشباب المسلم أن يعيه. هناك مراتب ثلاثة فيما يتعلق بالعلم: الاجتهاد والاتباع والتقليد. التقليد هو وظيفة عامة المسلمين، الاتباع هو وظيفة طلاب العلم من المسلمين، وليس كلهم، إنما الذين يستطيعون أن يفهموا قول العالم ودليله إن قدم إليهم الدليل، وهذا بلا شك يتطلب سوية معينة من العلم. المرتبة الأخيرة هي مرتبة الاجتهاد واستنباط الأحكام من الكتاب والسنة مباشرة. ففي الصورة هذه المصغرة الذي صورتها آنفا، أهل القرية بيسألوا هذا العالم فيفتيهم بسؤالهم للعالم وتبنيهم لفتواه، قد قاموا بما فرض الله عليهم. خلينا نقول أهل القرية منهم من عامة الجمهور هنا فيها، ومنهم طلبة علم، وطلبة علم كما قلنا أقسام، من كان منهم عنده استعداد أن يفهم وجهة نظر الشيخ حينما أفتى، وهل دليله من الكتاب أو من السنة أو الإجماع أو القياس، لا شك أنه لمعرفة هذا من هذا من هذا من هذا يتطلب نوعية وثقافة معينة في طالب العلم. الآن بنجيب مثال ثاني، في القرية في عالمين، ناس بتعصبوا لهذا وناس بتعصبوا لهذا، وهذا واقع الدنيا دائما أبدا. أنا ذكرت في أثناء الكلام كيف ينبغي أن يكون موقف عامة المسلمين في معرفة الصواب مع هذا أو مع ذاك دون تعصب لشخص معين، وإنما بالنظر إلى الخصائص الموجودة في هذا دون ذاك. وهذا يترتب منه الجواب الذي ربما يكون هو الكلام النهائي، أن هذه القرية فيها عالمين اثنين، فالرجل من عامة هؤلاء المسلمين مشي على هذا البيان الذي قدمناه آنفا، مثلا أحدهما شاب في العلم وذاك شيخ في العلم، فاتبع هذا الشيخ، طرأ على القرية عالم ثاني وإذا هذا أسن وأعلم من الثاني، فإذا تعصب للثاني وعرض عن هذا هو بيكون التقليد المذموم الذي ينهى عنه كتاب وسنة وعلماء السلف عنه. لكن إذا تعصب له لأن هذا الشيخ الثاني هو عنده دونه في المواصفات التي جعلناها إذا توفرت مجتمعة تفضل هذا الشخص على ذاك، لا يكون هذا تعصبا للشخص. إذن المسألة الذي أنت تسأل عنها في اعتقادي أن الجواب سبق آنفا، لكن هذا يتطلب كما قلت في أول الإجابة، يتطلب أن يكون في المجتمع علماء كثيرين حتى الإنسان يختار بين هذا وهذا وهذا ويشوف المواصفات الأكثر والأصل متوفرة في الدين دون بكر وهكذا. لكن مع الأسف الأرض قفر، يضطر مع الشاهد، يضطر الناس أنه يتعصبوا لليل أو بكر أو عمر، هذه مشكلة.
هذا متصور لعلن يكون متصور في العلماء لو كانوا مثلا على قيد الحياة، لكن لو جاءنا نقارن مثلا بين أحد العلماء المعاصرين مع مثلا بعض أئمة المذاهب، فهذا قد يكون مثلا ضابط أنه النظر مثلا في مستويات العلم وكذا، هذا قد يكون فيه يعني شيء من عدم الموازنة، كون مثلا يريد الإنسان يرجع إلى مثلا الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو مثل هؤلاء
بلى
مع عالم المعاصرين، فكيف يكون تفسير هذا المثال على هذا الحال؟
أي نعم، هذا يمكن تطبيقه. أولا إذا كانت الأئمة الأربعة اختلفوا في المسألة أو اتفقوا، المسألة تختلف تماما. إذا كان الأئمة الأربعة اختلفوا ليس من الشرع بل ولا من العقل أن يقال نقول الإمام الشافعي خير من هذا الإمام المعاصر، قد يقال عنه إنه إمام. ليه؟ لأنه هذا إذا كان فعلا عالما هذا اطلع على قول الإمام الشافعي وبقية الأقوال الأخرى وعمل مراجعة بينها، سواء من ناحية حديثية صحيح ضعيف حسن إلى آخره، أو من ناحية فقهية عام خاص مطلق مقيد ناسخ منسوخ إلى آخره، عمل مراجعة بين هذه الأقوال وأخذ القول الأقرب إلى الصحة وإلى الصواب.
هنا يكون متبع.
ها؟
هنا يكون متبع في هذه الحالة.
من الذي يكون؟
الذي يعني يفعل هذا يراجع بين أقوال ما الأدلة من؟
لا أتكلم عن العالم. العالم. ها؟ أنا أتكلم عن العالم الذي يتبع والمتبع.
نعم.
أنا بتكلم عن العالم الذي يتبع والمتبع. أما إذا كانت المسألة متفق عليها بين العلماء الأربعة وكان هناك قول آخر لعلماء مثلا غير مشهورين عند جماهير المسلمين كالإمام الأوزاعي مثلا الذي كان بزمان الإمام أهل الشام وسفيان الثوري الذي كان بزمان يعني أبي حنيفة وأمثاله وجاء من بعض منه بقليل والأئمة والحمد لله عبد الله بن مبارك كثر وكثر جدا لكن ما كتب لهم أن يكون لهم أتباع وأنصار كما قدر للأئمة الأربعة. هنا أيضا يظهر إذا كان السائل يعرف قيمة هذا العالم في العصر الحاضر هل هو وصل علمه إلى أن يدرك أيضا أقوال الأئمة الآخرين ويشوف مثلا خالفوا الأئمة الأربعة ولا وافقوا. وأقرب لك مثلا أقرب المسألة بمثل الأئمة الأربعة متفقون على أن الطلاق بلفظ ثلاث ثلاث إذا قال الرجل لزوجته طلقتك ثلاثا أو أنت طالق ثلاثا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره. في هناك علماء قدامى كابن عباس وغيره وتبنى فتواه بعض العلماء المتأخرين الذين اطلعوا على المذاهب الأربعة وعلى قولهم موافق لقول عمر في زمانه كابن تيمية وابن حزم وابن القيم وشبه ذلك. فإذا كان هذا العالم المعاصر عنده أيضا عند السائل عنده من الوسائل الاطلاع والعلم أنه اطلع على أقوال أهل الأربعة ومن قبله ومن بعده إلى آخره واختار قول يخالف قول أهل الأربعة وذكر الدليل في ذلك هنا لا يرد ما قلته آنفا بالنسبة أنه كل إمام من الأئمة نحن نشهد بهذا أعلى من أي إمام في آخر الزمان بلا شك لكن نحن نقول شيئا وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها. هن كانوا بلا شك أعلم وأتقى ممن يأتي من بعدهم لكن الذين جاءوا من بعدهم بسبب أنهم جمعوا علومهم صاروا أعلم من كل واحد منهم لكن ليس بفضله وإنما بفضلهم هم. لهذا يساعد هذا العالم في العصر الحاضر أنه ما يأخذ بكلام الإمام الشافعي أو غيره من أئمة الأربعة حتى لو اتفقوا إذا كان هناك له سلف تقدم على هؤلاء الأئمة الأربعة كما ضربنا مثلا في الطلاق فأخذ به والدليل معه من صحيح مسلم وشبه ذلك. يعني الموضوع ليس من السهولة بحيث أنه يمكن الإنسان أن يعطي جوابا حاسما بالنسبة لكل فرد من الأفراد لأن هذا يختلف من شخص إلى آخر. لكن الميزان الضابط هو كما ذكرت آنفا ولا بد من ذلك أبدا. لكن إنسان لا يعرف الشيخ فلان في العصر الحاضر لكن يعرف الشيخ الشافعي أو الإمام أبو حنيفة أو إلى آخره نحن نقول له اتبع الإمام الذي أنت تعرفه. حتى أنا قلت وأخواننا الذين يحضرون مجالسنا أنا أقول خلاف ما يشاع عن السلفيين أنا أعتقد أنه كل من يريد أن يطلب العلم في البلاد الإسلامية لا بد له من أن يدرس الفقه على مذهب من المذاهب الأربعة إلا لو كان في مجتمع يشبه المجتمع الأول مجتمع السلفي يعني أي أن ذاك المجتمع لا يفتي إلا بالكتاب والسنة هذا ما نقول له لابد أن تقرأ المذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي، لكن هذا لا وجود له في هذا الزمان حتى في أقرب البلاد إلى الدعوة السلفية، فالغالب عليها المذهبية. فأنا أقول الذي يريد أن يتفقه إذا لم يكن له ذلك الجو السلفي فعليه أن يتفقه بمذهب المذاهب، لكن بشرط أنه إذا تبين له الحق في المذهب الآخر أن يتبعه ولا يقول أنا مذهب شافعي. وأنا الذي بين أيديكم ويتكلم بهذا الكلام أنا مثال صالح لهذا، لأنه أنا الحقيقة عشت في جو مذهبي ضيق جدا. أبي والمشايخ الذين درست عليهم كلهم أحناف ومتعصبون، ومن جملة ما أصبت به أن الله عز وجل لما وجهني لدراسة الحديث كان أحد المشايخ من أقرب الناس إلي يقول لي علم الحديث صنعة المفاليس، ولما بدأت أرفع يدي في الصلاة لأني وجدت أكثر من 15 حديث كثير منها في الصحيحين والأحناف لا يأخذون بها ويأخذون بحديث ابن مسعود وفيه عن بعض المحدثين ضعف، وإن كان أنا فيما بعد بين لي أنه صحيح، لكن هو نافي بالنسبة للعلم الأصول. يقول ابن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع يديه ثم لم يعرض. لكن ابن عمر يقول رأيت رسول الله إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبر، وإذا ركع رفع يديه وكبر، وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه، وإذا هو ساجدا في رواية أخرى عنه أيضا رفع يديه إلى آخره. الشاهد لما بدأت أفعل بهذه السنة أشاع بين الناس أنه هذا يستحق 40 جلدة، لأنه خالف المذهب الحنفي. فنعيش في هذا الجو، ما رأيت أنه من الجائز أن أتعصب لمذهبي لأبي، أبي شيخ حنفي ولعله بالنسبة للألبان كان أعلمهم من بينهم. فنشأت في دراسة الفقه الحنفي، ولذلك أنا إلى حد كبير أستطيع أن أقيم الحجة على الأحناف أكثر من غيرهم. لكن لما هداني الله للسنة ما وجدت لزاما علي أن أتمسك بالمذهب الحنفي بالمئة مئة، وأنا حنفي تارة وشافعي وحنبلي ومالكي وإلى آخره. المهم طالب العلم يوجه حسب الجو الذي يحياه ويعيشه، هو في جو من آل الحديث كما هو الشأن في الهند مثلا يدرس البخاري ومسلم وما يستنبط منه ما من فقه، أما في أجواء أخرى مثل مصر مثل سوريا إلى آخره لا سبيل له أن يدرس إلا فقه من المذاهب الأربعة، لكن الشرط كما قلت آنفا ألا يتعصب لإمام من هؤلاء، وإنما يدعو كما كان عليه السلام يدعو في صلاة الليل اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، ولا أن تأذن إن شاء الله.
أما الآخرون فمنهم ومنهم ومناهجهم ليست كما يدعون.
هناك شيخ جماعة أنصار السنة المحمدية،
نعم،
هل هذه الجماعة تسير على منهج السلف؟
هكذا يعني دعوتهم، أما عملهم تطبيقهم فما شهدنا إلا بما علمنا، ونحن ما لا نعرف. نحن كنا نعرف قديما أن أنصار السنة يحلقون رحاهم مثلا بعضهم على الأقل، ما أدري إذا كان الوضع تغير أو لا.
شيخ بالنسبة للحركة كحركة وهابية كما يسمونها حركة وهابية،
ما في حركة وهابية، إنما كان هناك حركة توحيدية، نعم، ولكن الخصوم دعوها حركة وهابية.
وحديث رسول الله يا أسماء إذا بلغت المرأة الوحيد لا يحق أن يظهر منها غير هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم، ما صحة هذا الحديث؟
صحيح هذا الحديث،
صحيح هذا الحديث؟
أي نعم، رغم أنوف المتعصبين،
رغم
أنوف المتعصبين
سمعت الشيخ
الذين ليسوا من أهل الحديث والمعرفة بالصحيح والضعيف مع ذلك فهم يضاعفون بغير علم.
إذا هكذا النقاب كما يدعون أنه بدعة
إيش؟
يكون بدعة
إيش هو؟
النقاب
النقاب سمعك الله لا يكون بدعة لكن لا يكون واجبا لا يكون واجبا هداك الله. الحديث يفيد جواز كشف المرأة وجهها وكفيها ولا يفيد وجوب الكشف أو وجوب التغطية.
هناك من يتحججون بأن دخلت عليه بثياب النقاب ولا يجوز ذلك.
عليكم السلام.
شوفوا هذا من الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دخلت عليه على رسول الله بثياب النقاب.
مين هو؟
حديث أسماء.
نعم.
سيدة أسماء.
أي.
هناك من يتحججون أنه لا يجوز أن كيف دخلت عليه بثياب النقاب. ما قول
خلطت عليه الأمر. ماذا يقولون؟
يقولون أنها دخلت عليه بثياب النقاب في آخر الحديث.
نعم هذا في الحديث الذي يضاعفونه.
نعم.
طيب فماذا وراء ذلك؟
أن هذا غير صحيح شيخ.
هو الحديث صحيح بمجموع طرقه.
نعم.
أما الحديث الذي
الضعيف جاء من هذا.
اسمع الله يهديك. تبين أنك عجل. الحديث الذي فيه دخول أسماء بثياب رقاب هو الحديث الذي يضعفونه ونحن معهم في تضعيف إسناده. أما المتن الذي هو إذا بلغت المرأة المحيض فهذا صحيح بمجموعة عقد عليها.
نعم.
طيب عقد عليها بشهود ولا بدون شهود؟
بشهود.
خلاص انتهى الأمر. نعم شكرا.
نعم.
ما دام عقد عليها بشهود انتهى الأمر فهي زوجته وهي حلاله.
نعم.
فهمت علي؟
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف؟
دار الإسلام. وإذا وجدت هل وجب الهجرة من في أفغانستان؟
إيش الفرق بين أفغانستان الآن والبلد الذي أنت فيه؟ إيش الفرق؟
تطبيق الشريعة الإسلامية.
كيف؟
تطبيق الشريعة الإسلامية كتطبيق شرع الله وحدود الله.
هل أجبت عن سؤالي؟ الله يهديكم. بس شاطرين تسألوا أما إذا واحد سألكم مشان يتوضح منكم. يا أخي بارك الله فيك لا فرق الآن بين هذا البلد وأفغانستان. أفغانستان رفعت فيها راية الجهاد في سبيل الله ثم وقع القتال بينهم بين بعضهم الله. ولذلك لا يوجد الآن في أفغانستان شيء يختلف في البلاد الإسلامية الأخرى.
سواسية.
نعم.
وإذا وجدت هل وجب على كل مسلم؟
نعم.
الهجرة إليها؟
نعم نعم.
طب سؤال آخر يا شيخ إن شاء الله. ما هي الطرق الصحيحة اللي واجب على طلب العلم كباحة لتحصيل العلم؟
هذا يحتاج إلى تأليف كتاب.
مختصر. مختصر
أني أنا بتعلم ما يجب عليه علمه مما يصحح به أولا عقيدته ثم يصحح عبادته من صلاة وصيام. فإن كان غنيا فأيضا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة كيف يجب عليه إخراجها وأن يحج إلى بيت الله الحرام وهكذا. والعلم كما قيل إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير فقدم الأهم منه فالأهم وقد ذكرت لك الأهم.
طيب يا شيخ ما هي الكتب اللي تنصحني بها لدراسة علم الحديث؟
علم الحديث تدرس أول ما تدرس الباعث شرح علوم الحديث الباعث للشيخ أحمد شاكر القاضي المصري واختصار علوم الحديث للشيخ ابن كثير الدمشقي. ثم يتدرج الإنسان ويتعلم ما شاء الله، يتعلم بعد أن ينهي دراسة هذا الكتاب. وننصح في نهاية المطاف العناية بشرح النخبة للحافظ ابن حجر العسقلاني.
طب الأفضل الدراسة على يد شيخ من
لا بد أن وجد هذا، إذا وجد هذا فلا بد منه، لأنه العلم تحصيله في دولة إسلامية وخارج الدولة الإسلامية. العرف يقيد بالشرع، هذا السؤال لا طعم له.
يا شيخ، حديث المجدد على رأس كل 100 سنة، نصه لو سمحته ودرجة صحته، يعني
إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها.
شيخنا صحيح هذا الحديث؟
اي نعم.
طيب هذا المجدد فرد او يعني قد يكون جماعة؟
قد يكونون مش جماعة، يكونون افرادا.
افراد؟
اي نعم. وقد يكونون في علوم مختلفة. ففي التفسير مجدد، وفي الحديث مجدد، وفي الفقه مجدد، وفي أي علم ينفع المسلمين فهو مجدد، والجهاد في سبيل الله أيضا يحتاج إلى مجدد.
100 سنة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو من وفاته أو من هجرته؟
من قوله عليه السلام، من عصره،
يعني في المدينة هذا القول.
نعم.
طيب أول مجدد يعني إجا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام من كان تقريبا؟
هذا لا يمكن حصره، لأن المجددين كثيرون، ومنهم الإمام محمد ابن إدريس الشافعي.
شيخ أسمح، بالنسبة لمسألة الاختلاف اللي حصلت بين سيدنا علي وسيدة عائشة، هناك من يتحدثون بأن إقامة الإسلام حتى حدث فيه سيحدث خلاف كما حدث في عصر الصحابة والخلفاء، فهل هذا الخلاف ما أصله؟
ما لك وله.
نعم؟
ما لك وله، خلاف مضى وانقضى. نعم. شو بترتب عليه؟
لما يحارب إقامة حدود إسلامية أو دولة إسلامية أو نظام إسلامي يتحججوا بأن هناك حدث خلاف، فهذا النظام غير صالح.
وما هو النظام الصالح يعني شايفه اليوم؟ إذا لم يكن الإسلام هو النظام الصالح فأي نظام؟
ما رأيكم في كتب سيد قطب؟
ذكرتم أنه ممكن الحديث الضعيف ممكن أن يتقوى بنفسه في أحد كتبكم.
نعم.
طريق يعني التقوية، طريق الروايات،
طريق شغاهد. لا تحارب بناظريك فؤادي، فضعيفان يغلبان قوية. عرفتها؟
نعم.
طيب، وتعرف من القرآن الكريم أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، فإذا وجد 8 من النساء يغلبن 2 من الرجال، لأن شهادتهم أقوى.
صحيح.
هذا هو. فشهادة المرأة على النصف هذا ضعيف. هل تثبت يعني يثبت حق شرعي بشهادة امرأة واحدة؟ جواب لا، لكن إذا انضم إليها يتقوى، وإذا انضم إليها امرأة ثانية أخرى يزداد أقوى، وهكذا الحديث. علماء الحديث حينما قالوا أن الحديث يتقوى بالطرق فإنما أخذوا ذلك من القرآن والسنة. والسلام عليكم.
الله يطول. السفر العمل يكسر الصلاة، كان مثلا أولد عمان وراح أشتغل بالزرقاء أبو المفرق أكسر الصلاة وأرجعت أنا عمان أقيم أنا في
الزرقاء. ما هو سفر، أما إذا الزرقاء ما هو سفر،
المفرق
على حسب العرف بقى.
يعني إذا كان للعمل يكسر الصلاة، إذا رحت أشتغل يوم هناك أكسر الصلاة؟
بدك ترجع؟
أرجع عمان؟
لا. لا.
لا أكسر؟
لا تكسر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. بس يا
خلاص شوف. اسم الله يخليكم ذكر الكورة وشيخ الشريعة. اسم الكورة لك.
مين؟
اسم الكورة اللي
مدحت بناتكم
مصر. مصر؟ اسمه مدحت؟ طب اسمه بقية الاسم لو سمحت.
شيخ بارك الله فيك، بالنسبة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام
ماء زمزم لما شرب له.
بس يا اخوان نزلوا تفضلوا هذه صحيح وبس. يا الله
جزاك الله خير.
نظهر مصلي التراويح بالناس. كان يصلي التراويح بالناس برأيه هو بظنه التراويح، والناس ظنوا أنه يصلي العشاء فصلوا العشاء هم وراءه، وكان هو يصلي التراويح 4 ركع وصلى بهم. عندما انتهى سأل الناس فقالوا يعني انتهت صلاة العشاء يعني، ورأى من واقع الحال أنها صلاة العشاء، فأعاد صلاته هو فقط لوحده.
لماذا؟
لأنه هو ينوي يعني أنه يصلي نافلة، ما هو الفرض، أو صلى، أقول صلى الفرض، هو صلى صلاة العشاء.
هو كان صلى الفريضة،
ما صلى من قبل، هو لم يصلي الفريضة. يصلي به مباشرة نوى التراويح.
يعني تقصد صلى التراويح قبل الفرض؟
قبل الفرض نعم.
إيه وما فعله صواب.
نعم يعيد لنفسه وحده لوحده. نعم قلت له ذلك، قلت أفضل أصلا تحدث فتنة إذا قلت له، ممكن يسوي له مشاكل يعني.
سلام عليكم.
4 ركعات 5 ركعات وسجد سجود سهو بعد السلام، ولكنه لم
يسلم. ما يضر هذا، قضية سلام وعدم السلام مسألة ثانوية. وتفصيل بين في النقص كذا وفي الزيادة كذا، هذا ليس مضبوطا في السنة. طيب ولذلك الصلاة صحيحة، المهم أن يسجد سجدتي السهو سواء قبل السلام أو بعد السلام، سواء في زيادة أو نقص.
إذا كان سلم والأئمة والمؤمنين ذكروا بأنه يعني بالزيادة، ثم بعد ذلك سجد وهو لما سلم في الحالة هذه. سلم
ذكروا متى؟
بعد ما سلم.
طيب
فسجد سجدتين سهو وما سلم، فيعني السلام في الحالة كيف؟
سجد فقط سجدتين وقام؟
لا سجد سجدتين فقط وترك واستدار.
لا صلاة باطلة، لابد من الخروج من الصلاة بالسلام.
يعني صلى 4 ركعات وظن منه أنه صلى 4 ركعات وسلم، فالمأمومين خبروا قالوا له أنت زدت ركعة خامسة، فسجد سجدتين سهو واستدار ما سلم.
أما إنه لا صح،
الصلاة باطلة في الحالة هذه. والمأمومين شو حكمهم؟
المأمومين صلاتهم صحيحة.
يعني سجود السهو اللي بعد الانتهاء يا شيخ بيلزموا كمان تسليم؟
لابد، لأن الخروج من الصلاة الآن صار، السلام الأول مو خروج من الصلاة.
نعم فهمت الآن منك شيخنا. شيخنا هذا أخونا جاي من الجزائر وكان بده أن يسأل، لكن الأخوة كلهم سبقوه وكأنه استحى أن يسأل، فقال لك أسأل
جبته. أسألك عبد المالك يا شيخنا.